الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثالث من كتاب لمعة الاعتقاد، وهو إتمام للمقدمة. قال: ونقول، أي في باب الأسماء والصفات، كما قال، أي كما قال الله عز وجل عن نفسه، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. ونصفه بما وصف به نفسه، أي في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتعدى ذلك، أي لا نتعدى القرآن والحديث، لأن هذا باب توقيفي ولا يبلغه وصف الواصفين مهما حاولوا فهم عاجزون، لأن الله لا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم ما له إلا هو. فلهذا ينبغي علينا أن نتوقف على ما جاء في الكتاب والسنة، لأن هذا من علم الغيب، فقد تثبت ما ليس بثابت، وقد تنفي ما هو ثابت. فلهذا كن في باب النفي والإثبات على ما جاء في الكتاب والسنة. قال: نؤمن بالقرآن كله، محكمه ومتشابهه. هنا مسألة، وهو أن الله عز وجل قد وصف القرآن بأنه متشابه أجمع، كما قال سبحانه وتعالى: كتابا متشابها. الثاني أن الله وصف القرآن بأنه محكم أجمع، كما قال الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته. الثالث أن الله وصف القرآن بأن منه محكم ومتشابه. فما معنى هذه الجمل وهذه العبارات؟ لابد أن نميز بينها. الآن القرآن كله محكم، والقرآن كله متشابه، والقرآن منه محكم ومتشابه، فهل المعنى واحد؟ نقول: وصف القرآن بأنه كله محكم، أي من حيث الإتقان والوضوح والبيان، ووصف القرآن بأنه متشابه، أي من هذا المعنى يشبه بعضه بعضا، يؤكد أخباره ويبين قصصه وما إلى ذلك. وصف القرآن بأن منه محكم ومتشابه، المحكم هو البين الواضح الذي معناه معلوم، والمتشابه هو الذي يشكل معناه، الذي يشكل معناه على بعض الناس. فهمتم؟ الآن الذي نحن في صدده أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، منه بين واضح جلي. الرحمن على العرش استوى، هل هناك إشكال في هذه الآية؟ أن على بمعنى ارتفع، هذا بين واضح. أأمنتم من في السماء على السماء؟ بين واضح. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجه بين واضح، ما هناك أي إشكال فيها. لكن قد تجد مثل قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. بالنسبة لنا بين واضح، لكن بالنسبة لبعض الناس يقول: وهو معكم يلزم أن يكون بذاته معنا، وهذا يلزم منه الحلول والاتحاد، ونحن ننزه الله عز وجل عن المعية. فيقال لهم: طريقة أهل السنة والجماعة رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. هذه الآية التي اشتبهت عليكم نردها إلى المحكم في أدلة العلو، فأدلة العلو تدل على أن الله في السماء على عرشه، وهذه الآية تدل على أنه معنا. فما معنى معنا؟ معنا بعلمه وهو على عرشه، معنا ببصره وقهره وسلطانه وهو على عرشه. مفهوم يا أخوة؟ فيرد المتشابه إلى المحكم. فنحن نؤمن بالقرآن أجمع، ما كان منه بينا واضحا جليا لكل أحد، وما كان فيه من إشكال على بعضهم، ونسأل ونتفقه ونتعلم. قال: ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. هؤلاء المعطلة الآن يقولون: نحن لا نصف الله بالغضب. لماذا؟ لأن الغضب فوران الدم، هم يقولون هكذا، فيعطلون الله من صفته. ويقولون: نحن لا نصف الله بالعلو. لماذا؟ قالوا: لأننا إذا وصفنا الله بالعلو معناه أنه محدود، محدود فوق محدود، أو أنه محتاج للعرش. فهم يعطلون الله من صفاته لما توهموه من الشناعات. فنحن لا نعطل الله من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، هذه اللفظة الأولى، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. رد على المعطلة، رد على المعطلة. ولا نتعدى القرآن والحديث، رد على الممثلة، لأنه يقول: يدك يد زيد، وجهك وجه عمر، وغضبك غضب المخلوق، هذا تعدي للقرآن والحديث. ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. هذا رد على المكيفة الذين يقولون: الله سبع أشبار بشبر نفسه، أو الله طوله وعرضه سواء، غير ذلك من الألفاظ. إذن هذه العبارة التي ذكرها المصنف الآن فيها رد على أهل البدع وبيان لطريقة أهل السنة، فأهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، وهو صاحب المذهب وصاحب كتاب الأم والرسالة، وهو أول من صنف في الأصول وفي المصطلح وفي غير ذلك من الأبواب، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، قال: آمنت بالله، ويدخل في ذلك الإيمان بالأسماء والصفات وبما جاء عن الله القرآن والسنة الصحيحة على مراد الله، يعني لا كما يقول المؤولة والمعطلة أو يقول الممثلة أو المفوضة، بل على مراد الله. فالله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، مراده أنه عال على عرشه. فنحن نؤمن بالله على هذا الذي جاء، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنا برسول الله أنه مرسل من الله، فوجب تصديق خبره. حين يقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، نؤمن بذلك، نؤمن بذلك على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المبتدعة يقولون: ينزل أمره، ينزل رحمته، ينزل ملك من ملائكته، هذا ما هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. مراد الرسول: ينزل ربنا، يغضب ربنا، يسخط ربنا. إن الله يبسط يده بالليل، أي أن الرب هو الذي يبسط يده بالليل. قال: وعلى هذا، أي على طريقة الشافعي، أو على ما تقدم بيانه من أول المقدمة إلى هنا، لابد تركزوا على الإشارات. وعلى هذا، أي الذي تقدم، أو على كلام الشافعي، درج السلف، أي سار السلف، والسلف هو المتقدم في الخير. السلف في اللغة هو المتقدم، لكن المراد به في الشرع هو المتقدم في الخير، الصحابة ومن سار بسيرهم، وأئمة الخلف. الخلف يطلق على معنيين: من كان على السنة من المتأخرين، ومن كان على البدعة. لكن إذا قيل على هذا درج السلف والخلف، هذا على المدح، لكن إذا قيل على هذا السلف وخالفهم الخلف، يكون على الذم. كلهم، هذا إجماع، ونحن قد قلنا لكم أن باب الأسماء والصفات باب إجماع. كيف عرفنا أنه إجماع؟ ما عندنا أن أبا بكر قال، وعمر قال، وعلي وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وفلان فلان قال، ما عندنا هذا، غير موجود في الكتب. لكن كيف نعلم أنه إجماع؟ لأنهم لم يخالفوا فيه، اختلفوا في كثير من أحكام الصلاة، كثير من أحكام الصيام، كثير من أحكام الزكاة، لكن باب الأسماء والصفات لم ينقل عنهم خلاف، فإذن هم مجمعون كلهم متفقون على الإقرار لله بالأسماء والصفات والإمرار. ركز على كل كلمة. الإقرار أي التصديق والإثبات لكل ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والإمرار أي دون تحريف أو تأويل أو تمثيل. وهذا الذي يقوله السلف: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف. إيش معنى أمروها؟ يعني أمضي الدليل على ما جاء، لا تنقب كيف ولما ونحو هذا الكلام. والإثبات، الإثبات للصفات لما ورد من الصفات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله أي تحريفه. قد يقول قائل: لماذا قال من الصفات ولم يقل من الأسماء والصفات؟ لأن الأصل أن الأسماء متفق عليها بين أغلب الطوائف، وإنما خالف الجهمية بينما الخلاف في الصفات. قال: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، بالاقتفاء السير على سيرهم لآثارهم والاهتداء بمنارهم. المنار هو الشيء المرتفع الذي يكون عليه مثل السراج، يعني يأخذ به ويسير عليه. وحذرنا المحدثات أي البدع والخرافات والمخالفات، وأخبرنا أنها من الضلالات أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. سنته أي طريقته، عليكم بسنتي أي الزموا طريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين أي طريقة الخلفاء الراشدين في فهم سنتي والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل بأن الخلفاء الراشدين هم الصحابة أجمع، وقيل بأنهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. المهديين هداهم الله ووفقهم وسددهم من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، قال بالنواجذ لأنها أشد تمسكا. وإياكم ومحدثات الأمور، يعني احذروا محدثات الأمور يعني في الدين، المحدثات التي في الدين، وأما محدثات الأمور في الدنيا فلا محذور فيها، كلبس الساعة وركوب السيارة واتخاذ مكبرات الصوت وغير ذلك من الأمور. فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة في الدين بدعة، الكلام عن الدين. ويأتي ملبس من الملبسين ويقول: انظروا هم يقولون كل محدثة بدعة، إذن السيارة بدعة وهذه الأمور المتطورة بدعة وهو نفسه بدعة. هذا من التلبيس، الكلام عن الدين. وكل بدعة ضلالة، كل بدعة في الدين ضلالة، جاء زيادة عند النسائي: وكل ضلالة في النار. لكن ذكر العلماء أنه شد بها عبد الله بن مبارك، وهذا الحديث مروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أقصد عن العرباض بن سارية، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو مشهور في وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال عبد الله بن مسعود، وهو أبو عبد الرحمن الهذلي، أسلم قديما رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي اتبعوا الصحابة ومن سار بسيرهم ولا تبتدعوا في الدين فقد كفيتم بمن قبلكم، فلو كان خير في البدعة لكانوا أسبق إليها، ولكن لما كانت البدعة ضلالة تركوها وابتعدوا عنها. وفي هذا قصة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يخرج لصلاة الفجر، فتلقاه أبو موسى الأشعري فقال له: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت قوما يجلسون في مسجد بني حنيفة، وأحدهم يقول: سبحوا 100، كبروا 100، حمدوا 100، فذهب عبد الله بن مسعود إليهم وأخر صلاة الفجر، فقام عليهم فقال: أيها الناس، عدوا سيئاتكم، فإني كفيل أن لا يضيع الله من حسناتكم شيئا، وماذا، وإنكم على طريقة أهدى من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم على بدعة ظلمة. وهذا من باب التنزل، لما قال لهم أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو على بدعة ظلمة، وهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وقد غيرتم بالله، وقد أحدثتم والله. فالشاهد أنه أنكر عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز، ويسميه بعضهم بخامس الخلفاء الراشدين بني أمية، وجده عمر بن الخطاب، جده من قبل أمه، كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، أي قف أيها السالك في باب العلم والعمل حيث وقف القوم، أي الصحابة، فإنهم عن علم وقفوا. يعني لو أرادوا أن يتحذلقوا يأتوا بكلام، عندهم كلام، لكنهم توقفوا عن علم. وببصر نافذ كفوا. ما السبب أنهم لم يستمروا في العلم؟ ببصر نافذ، لأنهم يعلمون أن الخوض في علم الكلام سبب للضلالة، وهم على كشفها، على كشف العلوم، كانوا أقوى منا، لأن القرآن نزل بلغتهم ونزل بين أظهرهم. وبالفضل لو كان فيها أحرى، لو كان في هذا العلم، علم الكلام الذي يدعيه أصحابه، فضل، لكان الصحابة أحرص عليه، لأنهم ما من خير إلا وسبقوا إليه. فلئن قلتم حدث بعدهم، إذن كل محدث بدعة، فما أحدثه إلا من خالف هديهم، خالف طريقهم، ورغب عن سنتهم، أي زهد فيها وابتعد عنها. ولقد وصفوا منه، أي من القرآن والسنة والعقيدة والآداب والأخلاق والفقه، ما يشفي من أراد الشفاء، وتكلموا منه بما يكفي، قل كلامهم وكثر عملهم، والمتأخرون كثر كلامهم وقل عملهم، فما فوقهم محسر، من أراد أن يكون فوقهم محسر، يعجز أن يصل إلى مرتبتهم. مثل ما يقول العامة: هذا حمار محسر، أي أنه إذا أراد أن يطلع إلى العقبة يتعب ويبرك مكانه. فهكذا من أراد أن يسبق الصحابة لابد أن يكون محسرا غير واصل إلى منزلتهم، وما دونهم مقصر، من ترك طريقهم فهو عنده تقصير. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، قصروا عن طريقهم فجفوا ووقعوا في البدعة، وتجاوزهم آخرون فغلوا، مثل الخوارج والمرجئة، مثل الممثلة والمعتزلة، كل من خالف الصحابة رضو الله عليهم، إما بين غال أو بين جاف مقصر، بين إفراط وتفريط، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، كما يقول القائل: هدى بين ضلالتين، ونور بين ظلمتين، وحق بين باطلين. هكذا تجد أهل السنة دائما وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذا ماذا الأثر أخرجه أبو داود بطوله في كتاب السنة من سننه، وهو أثر جميل، لو استطاع طالب العلم الذي ما زالت له مدارك في الحفظ والإتقان أن يحفظه، فإنه يحتاج إليه في كثير من الأبواب. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي، وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي من سبي السند، كان إماما جليلا قوالا بالحق، قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، أي عليك بآثار الصحابة رضو الله عليهم ومن سلك سبيلهم، وإن رفضك الناس وزهدوا فيك وابتعدوا عنك وحذروا منك، وإياك وآراء الرجال المخالفة للكتاب والسنة، وإن زخرفوه لك بالقول. هذا تحذير من علم الكلام، لأن أهل الكلام كانوا قد انتشروا في ذلك الزمان يزهدون الناس في الكتاب والسنة. وهذه الآثار التي جاء بها المصنف يريد أن يبين لك هذه الآثار كالتوطئة، يعني لما يدخل يقول لك: اثبت لله صفة الوجه، صفة العين، صفة السمع، صفة البصر، أنت تحتاج إلى أن إقناع، هو قد أتى بطرق الإقناع. يعني هذه المقدمة عبارة عن طريق الإقناع لمن أراد الخير والرشاد في هذا الباب، أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف والخلف من المسلمين والمستقيمين ومن خالفهم فهو على غير السبيل. قال: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي رحمه الله في مناظرته لبشر المريسي، وهي مناظرة طويلة ذكرها غير واحد، ومنها ما في كتاب الحيدة، وإن كان الذهبي رحمه الله يتكلم في هذا الكتاب. وشأن هذه المسألة أن مسألة خلق القرآن كانت قد فشت في الناس وتبناها الأمراء والحكام والقضاة، ومن خالفهم قتلوه أو سجنوه. ففكر هذا الرجل كيف يبين الحق ويسلم من السجن. هو ما يبالي أن يموت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ما سيكون جدوى إذا ذهبت إليهم وقلت لهم أنتم على باطل ويقتلوك ما أحد يسمع بك أو يسجنوك ما أحد يسمع بك. فدعا الله كثيرا ثم ألهمه الله وأتى من مكة هو وولده، فقام هو في مقدمة المسجد ووضع ولده في آخر المسجد. فلما كان يوم الجمعة قام الابن من هنالك يقول: يا أبي. قال: نعم. ناداه من آخر المسجد: ما تقول في القرآن؟ قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. الناس تعجبوا، سمعوا كلام ما أحد يستطيع أن يقوله أو يصرح به، والجند تخوفوا كيف يقتلوا رجل قد أظهر مذهبه. حملوه إلى أمير المؤمنين، قال له: ما الذي جاء بك؟ ما الذي حملك على هذا وأن تعلم أنه خلاف قولنا وقول الناس وقول العلماء؟ حمله أمير من الأمراء، قال: أنا أعلم، لكن هذا هو الحق، أريدك تدخلني على أمير المؤمنين. قال: أنا أخشى أنك تريد تدخل على أمير المؤمنين من أجل شيء ثاني، يعني من أجل دنيا، من أجل وظيفة، من أجل كذا، لكن اتخذت هذا سبيل. قال: ما جئت إلا لهذا. ثم عقدوا مجلسا علم به الناس، واجتمع الوزراء والأمراء والقضاة واجتمع بشر المريسي والأدرمي رحمه الله. ثم كانت المناظرة طويلة طويلة، بشر يقول قوله هذا يرد عليه، وأفحمه مرارا وتكرارا. وكان في آخر الأمر أن ذكر له ما في هذا الموطن، يعني هذا القول بخلق القرآن هل علمه رسول الله أم لم يعلمه؟ قال: لم يعلمه. قال: كيف لم يعلمه أن تعلمه؟ قال: أقلني. إذن علمه. قال: علمه. سكت عنه أم تكلم به؟ قال: سكت عنه. قال: علمه أبو بكر؟ قال: نعم، تكلم به. لم يتكلم به؟ قال: لا، وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسع أبو بكر وعمر. فعند ذلك تعجب الخليفة من هذه المناظرة ورجع عن القول بخلق القرآن ورفعت المحنة عن الناس. قال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم بدعة، وهي بدعة القول بخلق القرآن، ودعا الناس إليها، والرجل هو بشر المريسي. يذكرون أن أمه قالت يا للشافعي: احذر ولدي بشر، احذر ولدي بشر، لأنه كان يقول بخلق القرآن. ويذكرون أن يهوديا مر بالمسلمين فقال: يا معشر المسلمين، لا يفسد عليكم بشر دينكم كما أفسد أبوه ديننا. وقد تكلم الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن مساوئ بشر المريسي لعنه الله. قال: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها، يعني معناه جهال. يلزم من هذا القول أنهم كانوا جهال وأن هذا صار أعلم منهم. فقال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ يعني من أين تعلمه؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم، بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، ولئن من بعدهم والراسخين من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. يعني هذه انتهينا من المقدمة، وفيها من الفوائد ما ذكرت لكم من أنها كالتوطئة بين يدي الكتاب، بين يدي الكتاب. الآن السامع لهذه المقدمة قد علم أنه يجب عليه ماذا يا أخوة؟ يجب عليه أن يثبت كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والسامع لهذه المقدمة يعلم أن منهج السلف في هذا الباب وفي غيره من الأبواب هو المقدم، والسامع لهذه المسألة يعلم أن السلف أحرص على الخير، فلو كان في علم الكلام خير لسبقون إليه. السامع أيضا لهذه المقدمة يعلم أن العلم لا يفيد إلا إذا كان مأخوذا على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. السامع لهذه المقدمة يعلم أن مسائل الصفات إجماع ليس فيها خلاف بين السلف رضوان الله عليهم. السامع لهذه المقدمة يعلم أن باب الأسماء والصفات من المحكم لا من المتشابه، من المحكم لا من المتشابه، ومن زعم أنه من المتشابه فقد أخطأ، وقد يقع التشابه عند بعضهم يعني بحيث يشكل عليه مسألة يرجع إلى أهل العلم. وعلمنا في الأمس ما يتعلق بالإجمالات التي وقعت في هذه المقدمة من قوله لا كيف لا معنى، وعلمنا أن هذه إما أنها زيادة على الإمام أحمد لم يقل بها، وإما أن تحمل على أنه لا كيف كما يقول الممثلة والمكيفة، ولا معنى كما يقول المعطلة. وهكذا مسألة الحد والغاية علمنا أنها من الألفاظ المجملة التي ينبغي لطالب العلم أن يتوقف في ألفاظها وأن يستفصل في معناها، فما كان من المعاني الحقة فهو مقبول بأدلته الثابتة، وما كان من المعاني الباطلة فهو مردود. يعني من استطاع أن يعود إلى هذه المقدمة ويقرأها مرات حتى يفهم كل عبارة فيها وكل رد إليها، من حيث أن يسهل له الفهم لها، لأنها مقدمة نفيسة مع اختصارها، أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يجعلها كالطريق إلى باب الأسماء والصفات، حتى لا يأتي مجادل بعد ذلك يجادل في الوجه، يجادل في العين، يجاهد في الدل في اليد، يجادل في الغضب، يجادل في الرضا، يجادل في السخط إلى غير ذلك. نقول له عندنا مقدمة أن مذهب السلف في هذا الباب هو المقدم، والسلف رضى الله عليهم لم ينقبوا، ولو كان في التنقيب خير لسبقونا إليه، ولو كان هناك علم لم يعني خير لا بينوه ووضحوه. الحمد لله رب العالمين.